هذه المادة لفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني. والآن مع فضيلة الشيخ.
أنا أسمع أولا جيدا، ومن كان كذلك بعيدا يسمع جيدا.
يقول أن الشيخ لا يوجد شبه خالق عن شبه المخلوق، يوجد شبه، وإنما يوجد أن يدل. ويقول في كلامه لأنه مثل الخمر عندما يعرف في الماء، ويحتج بهذا بإحكام الحمود الزوجي.
أولا من القائل؟
أستاذ في الشريعة
عندي.
أستاذ في الشريعة عندي أستاذ. إيه. ثم قرأت. لا بد من
فريق موعد. مالك. من ثم إذا بتقول لي ماذا؟
إن الله خلق آدم على صورته يقول على أن ضمير عبد الله عز وجل. وأن التي نفي المد وليس نفي الشبه.
وين النفي؟ الحديث لا نبي نبي. طيب. الآية. طيب. النبي في الآية ماذا؟
المثل.
طيب.
وليس
الشبه.
من
يقول
هذا؟ هذا يقول الأستاذ عن الشيخ ابن تيمية. ويقول أن هذا مذكور في رسالة التي طرحها الشيخ الدويجي.
الذي ذكر اللي اخرجه الفرنجي هذا صحيح، لكن والصحيح ان ابن تيميه في بعض كتاباته يميل الى تبني الحديث الذي صححه الفرنجي. الحديث الذي صححه الفرنجي هو بلغم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، والحديث بهذا اللفظ منكر في نقل أنا تبعي لبعض أئمة الحديث ومنهم ابن خزيمة. أما الحديث الصحيح فهو بالأمر أو إلى الأمر. أولا إن الله خلق آدم على صورته، خاصي على صورة الرحمن. هذا الحديث في هذا اللفظ في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري أيضا. اللفظ الآخر في صحيح البخاري إن الله خلق آدم طوله 60 ذراعا. هذا الحديث البخاري يفتحنا الطريق لفهم شيئين اثنين. الاول ان الضمير في الحديث الذي اتفق عليه ان الله خلق ادم على صورته مش وجهه الى الله ان الله، وانما على صورة آدم، لأن الحديث الثاني في البخاري قريب خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. ولا أحد يستطيع أن يقول حتى أولئك الولاد المشبهة لا يستطيعون أن يقولوا أن طول الرحمن 60 ذراعا. هذه هي الفائدة الأولى التي نستفيدها من حديث البخاري، أن الضمير راجع إلى آدم وليس إلى الله. الفائدة الثانية بطلان حديث السويجري إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لأن هذا يختلف مع حديث البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. أما أن يقول ابن تيمية ما نقلته آنفا فهذا ينافي ليس كمثله شيء وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ويجب ان يعلم المسلمون جميعا وبخاصه اخواننا الحاضرون ان ابي التيميه رحمه الله ابعد الناس عن التشويش، كذلك هو ابعد الناس عن التعظيم، والناس من حوله يمين ويسار ضالون عن الحق المستقيم عن الصراط المستقيم. هو يعمل بالآية السابقة ليس كمثله شيء، تنزيه دون تعظيم، وهو السميع البصير إثبات دون تشبيه. فكل من ينسب إلى ابن تيمية وبخاصة هذا الثقاف الذي ابتلي به الأمة الأردنية بخاصة ثم العالم الإسلامي بعامة، فأخرج الكذاب الأشياء الأساس لا يثق بنقله إطلاقا، فهو يتهم ابن تيمية بالجهل والأمة الإسلامية على عليه خلاله، ويتهم ابن تيمية بالتجسيم وكل كتبه ترد على المجسمة كما أنه يرد على المؤولة المعطلة، وله كلمة تكثر بماء الغار. يقول المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، كلاهما في ضلال لكن أحدهما أضل الآخر. المشبه يعبد صنما يعني يعبد موجود لكنه يشبهه بالأصنام ولا كذب، والمعطل يعبد عدما أي يكون كالمعطلة الذين ينكرون وجود الله عز وجل. وتمام كلامه المشبه أعشى والمعطل أعمى، هذه الحقيقة ابن تيمية يجملها في هذه الكلمتين ويفصلها في كل كتبه. ولذلك فلا يسمع لإنسان ينقل عن ابن تيمية ما يخالف المعلوم من الضرورة من كتبه، وأنا أقول هذه كلمة لأن الأمر كما قال الإمام الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه. فقد يوجد كريم مثلا في بعض الرسائل زاغ الشط القلم فيها إما من المؤلف أو من الناسخ، وبخاصة إذا تكاثر المستاخي من بعض، حينئذ نفسر الجملة أن يوقع فيها شيء من الإشكال بالرجوع إلى الأصول التي نحن أخذنا منها بخلاصة أن ابن تيمية منزه ليس بمشبه ومثبت استشهاد وليس بمعطل.
إن شاء الله حفظك الله بنفسه القول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه التي بلغت ذكر وهي التي يرضي عندما قال فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه يقضى عليكم الآن رجل من أجل الجنة. هل تقبل هذه العبارة على الحقيقة أن بدون يعني ذلك الرجل
مثلا
هل تعمل هذه العبارة بالصلاة الحقيقة أنه دونه في هذه المسألة أنه لا يحب شيء إلا على ولا حسن على
أحد، يعني هو يتكلم عن نفسه.
وقال الشيخ مبدي ضمير الجنة قال هذه التي بلغت بها وهي التي لا نفسها.
نعم.
قال لا التي لا نفسها.
نعم.
فأكون
أفضل
هل هذه
بالفعل حقيقة؟ طبعا حقيقة، شو الضرورة لطرح هذا المجال؟ هذا أولا لا شك من الأمر كذلك، وثانيا الإنسان مهما كان وعلا فقد يكون كاذبا في ناحية وناقصا في ناحية أخرى. شخص آخر في هذه الناحية الأخرى يكون كاميا وفي الناحية الأخرى يكون ناقصا، والأول كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. فحينما سمع ابن عمرو ذاك الخلق من ذاك الضيف حتى النقطة نقطة الكمال الموجودة في ذلك الضيف والذي يعترف ابن عمرو بأنه لا يطيق وهو ولا من هذه فهي ناحية معينة لا يستغرب أن يقول صحابي فاضل مثل ابن عمرو أنه يقول هذه التي نحن لا نطيقها فهي حقيقة
لأن جئنا أكثرنا الموضوع حتى أدنى منكم يعني قضية الطاقات طرق الإسلام وحتى هي الطرق الفردية في أداء العبادة على هذا الثلاث الشخص
يعني
هنا ظلنا بالأخلاق
مش عبادات يا جواعي يا نعم لكن هنا سألنا هذه يعني هل يقررنها لنا يعني هذا الصحابة وكذا يسلم في الصحابة يعني لا يخطيب جمعا يعني يقول صلح الفرد إلا أداء كريم هذا ما يعني يعني هو قالوا جمعا اثنان المسألة كما يقال وعند يعيد الخبر اليقين ابن تيمية تكلم بكلام رائع جدا في هذا الموضوع ونحن منه نستقي أولا لأني رجل ألباني مريع عربي وثانيا لأني طالب علم ولست بعالي فلذلك نحن نستقي ابن أمثال ابن تيمية كلنا سوا كلنا في الهوى سوا كلنا طلاب علم هذا صلى الله عليه الشاهد الذي مازالني في خصوص الحقيقة والمجاز والمجاز الذي ينفيه ابن تيمية على كثير من علماء اللغة الذين يستعملون كثيرا لغة المجاز ويطبقونها على بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أن هناك خلافا لفظيا من جهة وخلافا حقيقيا من جهة أخرى الخلاف اللفظي ابن تيمية يعتقد بوجود ما يسميه علماء اللغة في بعض النصوص مجازا هو يؤمن بهذا لكن لا يسميه مجازا ويقول هو حقيقة وأنا حقا على قولي ليس تواضعا وإنما بيان الواقع لعدم تخصصي في هذا العلم أقول أضرب مثلا واحدا فقط مما يسميه العلماء الذين يرددون على ألسنتهم لفظ المجاز مجازا وابن تيمية يقول هذه حقيقة وليست مجازا المطر في سورة يوسف عليه السلام واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون علماء اللغة يسمون هذا مجاز الحدث أخبره واسأل أهل القرية هو لا يسميه مجازا لا مجاز حدث ولا مجاز آخر يقول هذه حقيقة ويحاجيهم لنفس منطقهم لأنهم يقولون الأصل في كل عبارة عربية الحقيقة وأنه لا يجوز الخروج عنها إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة فيقول ابن تيمية في اللغة ما هي الحقيقة هو المعنى الذي يتبادر الى ذهن السامع للكلام العربي هو الحقيقه. ثم لا عليك بعد ذلك سميت مجازا او سميت حقيقه. السؤال المثال: من هو العربي الذي يفهم من هذه الآية ومثيلاتها في الاستعمالات العربية؟ من هو يفهم ظاهرها؟ ظاهرها اسأل القرية يعني حيطانها، ما أعرف عن هذا الكلام. إذا ما هو المفهوم من هذا الكلام العربي؟ هو ما يسميه اللغويون مجازا. إذا هذا يقول الإنسان ليس مجازا، لأن المجاز هو الخروج عن الحقيقة إلى معنى غير متبادل لأول ما يفهم العبارة. فهنا العكس تماما، ما يخطر في بال الإنسان أبدا المعنى يسأل السكان القرية وركاب القافلة ونحو ذلك. ويذكر أمثلة على هذا من الاستعمالات العربية، مثلا يقول العربي السلك والقمر، السلك والقمر، القمر في السماء وانت في الارض. من يفهم ان صار هو بجنبك وانت بجنبه، لكن هم يسمونه مجازا ويقول لا هذا ليس مجازا حقيقه، لان لا احد يفهم الا هذا المعنى. هل انت ان تسمى مجازا لكن هو حقيقه؟ اذا هذا ما اخرجنا المعنى المتبادل الى معنى غير متبادل، وانما بقينا على المعنى المتبادل الا ان اولئك المرء مجازا. وعليكم السلام. انا قلت في التقاء في ناحيه وليس مكمله، في اختلاف، في اختلاف لفظي، في اختلاف حقيقي. فهنا الان انا في الاختلاف اللفظي، اما المعنى فالتفقيد من النهايه. ما احد يقول وانت لقريه حيطانها، لا الذي يقول هنا مجاز ولا الذي يقول لا مجاز، متفقون على هذا. لكن هناك خلاف حقيقي، وهو توسع الذين يستعملون المجاز في تطبيق المجاز ويخالفون في تطبيقهم للمجاز القاعده ان الاصل بقاء الحقيقه الا اذا تعلقت هذه الحقيقه شرعا او عقلا. هنا لا يظهر خطر القول بمجاز، لانهم جاءوا الى النصوص تتحدث عن الغيب، بل عن غير غيوب، وهو الله وصفاته العليا. وجاء ربك والملك صفا صفا مجاز. ليه؟ قال انه الله يجيء، اذا كنا يجيء اذا شبهناه. هنا بقى في السير الاخواني تاويليه وبيقعوا في الضلال المبين، لانه هذا يؤدي بهم الى التعطيل المطلق، الى جحد الله عز وجل كذات موصوفه لكل صفات الكمال. وانا بهذه المناسبه يعجبني كلمه للخطيب البغدادي، كنت نقلتها للمخطوطه في المكتبه الظاهريه. يقول: القول في الصفات كالقول في الله إثباتا وتنزيها. ما يقال في الذات يقال في الصفات. الله موجود، هذا التخاص الذي ينكر الصفات هو يعبر بهذا التعبير، الله موجود. هاي. وانت موجود ولا مفقود؟ وإذا موجود، إذا على طريقتهم لا بد من نفي أحد الوجودين حتى ما يصير في مشابهة. إما أن ينفي وجوده، وإما أن ينفي وجود ربه. وأيهما نفى فقد عطل، لأنه إذا نفى الوجود نفسه وقع في التعليم أصلا في الحلول، وإذا نفى وجود ربه فهو أيضا في الحلول. كل ما تراه بعينك فهو الله، هكذا يقول الحلوليون او اهل الاتحاد مثل من عربي وغيره. هو يتوقف هنا ان يقول: لا، انا وجودي ممكن، انا وجود الله عز وجل واجب الوجود، لذلك يوجدون لكن مختلفي الحقيقة تماما. إذا ما قلت في ذلك كله اقتصاد وفر ذلك وتستريح من التعطيل ومن التشكيل. ليس كمثله شيء، مثله أي ذاته، وكذلك في صفاته شأن الذات كثير من الشخص من صفة الكل في الأرض تمام. لذلك عقب على الآية بقوله وهو السميع البصير. المعطلة أنواع، منهم من أغرق في التعطيل حتى وقع في الجحد المطلق، كما تسمعون هذا الثقاف أن يقول الله لا يوصف لأنه ذات العالم ولا لأنه خارج العالم. هذا كما أقول في مثل المناسبة دائما وأبدا، وهذه حقيقة يجب تحفظ. لو قيل لأفصح العرب بيانا يسلم المعدوم لما استطاع أن يصفه إلا بما يصفون به معبوده. الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. وأغلق بعضهم في التعطيل فقال لا متصلا به ولا منفصلا عنه، حيث مش معلوم. كذلك المعتزلة قال يا الموقف بسم الله كان وقتنا ألفا حول ما اصطلح عليه عند علماء اللغة مما يسمى بالحقيقة والمجاز، وذكرنا ما خلاصته أن من يذهب إلى ما يسميه مجازا لغة فهو اصطلاح من جملة الاصطلاحات الحادثة. وأقول الآن ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن طريقة ألا يؤدي هذا الاصطلاح وغيره إلى مخالفة الشريعة في موطن ما. وضربنا على ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى واسألوا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فعلماء اللغة الذين ذهبوا إلى تقسيم دلالات الجمل إلى حقيقة ومجاز قالوا هذا مثال للمجاز، وسموه بمجاز الحدث لأنهم يقدرون الأرض هو هنا. واسأل القرية أهل القرية والعير أهل العير، فهذا يسمونه مجازا. لكن هذا الصلاح ابن تيمية خالفه لأن المجاز الذي اصطلحوا عليه انما يكون في جمله يرجع منها معنى وليس هو المراد، وانما المراد منها معنى اخر. فيقول شيخ الاسلام ابن تيميه في الايه الكريمه لا يمكن ان يتبادر الى ذهن السامع لها او التالي لها غير المعنى الذي يسمونه مجازا. اذا هذا المعنى هو الحقيقة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك ذكرنا بعض الأمثلة في الاستعمالات العربية. يقول الرجل سرت والقمر، أيضا هذا يسمونه مجازا، لكن المسلمين يقول هذا ليس مجازا، هذا حقيقة، لأنه لا أحد يفهم المعنى الظاهر منه إلى عبارات أخرى. سرت والرجل، سرت وصاحبي، أي صاحبه معه. أما هنا فلا يفهم سرت والقمر، أي القمر معي ويد بيدي، لا القمر في السماء وأنا في الأرض. هذا المعنى المتبادر من هذه الجملة يسميه أولئك اللغويون مجازا. فإن يكون لها ذلك مجازاة حقيقة، لأنه لا يمكن أن ينقل منه إلا هذا المعنى الظاهر وهو المعنى المتبادل وهو الحقيقة وليس المجاز. كذلك مثلا مما يسمونه مجازا قال الميزان، قال الميزان ظاهر معناه مزاج شدة الحرارة مثلا، المعدن لا ما أهلك هذا الكلام، وإنما المعنى المتبادل لكل من يتكلم اللغة العربية قال ماء الميزان. قد آية سابقة تماما، إذا أنتم تسمون مجاز معليش لكن هو الحقيقة، إلا أنه في مخالفة لقولهم أنه لا يصير في السامع لا يخرج عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا كان الناس معنيات. المعنى الأول الحقيقي لا يمكن أن يكون مقصودا، إذا ننتقل منه إلى المعنى الآخر غير متبادل فنسميه مجازا. في هذه الأمثلة كلها ليس هناك إلا معنى واحد باتفاق الناطقين بحرف الجهل والمتفقين على ما يسمونه بالحقيقة والمجاز في هذه الأمثلة ليس هناك إلا معنى واحد. هذا المعنى الواحد الذي يسموه مجازا هو الحقيقة بعينها. قلت أن هذه نقطة خلافية لفظية، لكن مع الأسف فيما بعد صارت نقطة خلافية جوهرية جدا، لأن علماء الكلام وبخاصة منهم المعتزلة توصلوا بهذا الاصطلاح إلى تعطيل كثير من النصوص الشرعية، خاصة ما كان منها متعلقا بالأمور الغيبية، وبصورة أخص ما كان منها متعلقا بالصفات الإلهية. فربنا عز وجل أثبت لنفسه في القرآن وفي السنة الصحيحة كثيرا من الصفات. هو مثلا يقول وجاء ربك والملك والقبض الخطا، هذا يوم القيامه. فهنا الذين يقولون بالمجاز ويتوسعون فيه يقولون لا يصح ان نفسر جاء ربك اي الله، لا بد من تقدير مضاف محذوف. فيقال لهم لماذا هذا التقدير؟ أنتم وضعتم قاعدة أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. وهنا مجيء ربنا عز وجل وعليكم السلام، ربنا عز وجل وفق نفسه في هذه الآية بصفة المجيء، فقال أهل المجاز أن هذه الصفة لا حقيقة لها وإنما هي مجاز. فأعوذ من قبل أهل السنة، لماذا تركتم الحقيقة وهي هنا ممكنة؟ أي ربنا لما وصف نفسه بصفة المجيء هي صفة من الصفات الفعلية وغيرها من الصفات الفعلية أو الذاتية. مثلا أي التنزيه والإثبات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يجوز أن نتأول قوله السميع البصير باسم مجاز. وهذا ما قاله قسم من علماء الكلام خلافهم المعتزلة، ففسروا السميع البصير بالعين، وصف هؤلاء لأنهم معطلة أي عطلوا نصوص الكتاب عن دلالاتها الظاهرة. لماذا يقولون وهو السميع البصير أي العليم؟ الله وصف نفسه في أكثر من آية بأنه بكل شيء عليم. هنا وصف رب نفسه بصفتين أخريين وهو أنه سميع بصير، فإذا تؤولت هاتان الصفتان لصفة العليم فإن الله عز وجل لم يصف نفسه لأنه سميع بصير. لماذا صاروا إلى هذا؟ لأنهم قالوا الإنسان يوصف لأنه سميع ويوصف لأنه بصير، فإذا قلنا بأن الله سميع وبصير بكل شبهنا ربنا عز وجل للإنسان السميع البصير. في القرآن الكريم تذكرون هل أتى على الإنسان حين من الدهر بعدين شو يقول؟ فجعلناه سميعا بصيرا. فلهذا قالوا وزعموا لأنه لا نقول نحن بأن الله سميع بصير. سبحان الله، لو أن إنسانا اخترع من عند نفسه ونسب هاتين الصفتين إلى الله لقلنا له نحن لا نقول بقولك، لأن الله عز وجل لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. فها هو ربنا وصف نفسه بهاتين الصفتين، فكيف تتجرؤون وتقولون نحن لا نصف ربنا بأنه سميع بصير؟ الشبهة هنا تأتي من التشويه كما تقول التشبيه. أصل التعطيل التشبيه، أي يسلق إلى ذهن الإنسان الثانية لصفة من صفات الله عز وجل أنها تشبه صفات مخلوق، وهذا ضلال وكفر لا يجوز. إذا ننفي عن هذه الصفة، لا ليس كذلك، إنما تثبت الصفة وتنفي عنها أنها تشبه صفة المخلوقات. فكما قال تعالى في الآية السابقة وهو السميع البصير، أي سميع لكن سمعه ليس كسمعنا، بصير لكن بصره ليس كبصرنا. فنحن نسمع ونرى بهذه الجوارح التي تليق بنا، أما الله عز وجل ليس كمثله شيء. فربنا جمع في الآية دون التشبيه وبالإثبات ليس كمثل شيء مقدمة، حتى إذا ما جئت إلى تمام الآية لا يسوق إلى ذلك أنه سميع كسمعك وبصير كبصرك، حاشا لله، ليس كمثل شيء. وهكذا يقال في كل الصفات الإلهية، سواء كانت صفات ذاتية أي ملازمة لله عز وجل، أو كانت صفات شأنية كقصة النزول والمجيء والاستواء على العرش ونحو ذلك. أيضا أصل التعطيل جاء من التوسع في استعمال المجال، وهم في هذه الحالة أي في حالة التوسع في استعمال المجال أولا يخالفون الشريعة، وثانيا يخالفون القاعدة التي وضعوها أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. انظروا مثلا التأويل الذي تأول به آية المجيد وجاء ربك ما جاء ربك. إذا من جاء تارة يقول رحمته تارة عذابه على حسب السياق والسياق في الآية. هذا يشبه تماما لو قال رجل عربي جاء الأمير، ما هو المعنى المتبادر من هذه العبارة؟ جاء الأمير يعني ياتي الأمير، لا هذه ليست حقيقة لمجاز. ايش معنى جاء خادم الأمير؟ وين كانت عبارة تتعلق بالأمير وإذا به انحطت وين؟ بخادم الأمير أو غلام الأمير. هذا اسم تعطيل، لأن الذي تكلم وقال جاء الأمير يعني الأمير. فأنت الآن لما تقول لا هو يعني خادم الأمير، ما الدليل؟ كان ينبغي أن يكون الدليل أنه مستحيل به الأمير، لكن ما في هناك دليل لا في النقل ولا في العقل استحالة مجيء الأمير. فإذا هذا التعطيل في قصد المتكلم، وهذا خليق بشر. واحد منا إذا قال اليوم جاء الأمير الفلاني، هل يجوز أحد أن يفهم جاء خادمه، جاءت امرأته، جاء ابنه؟ هذا هو التعطيل بعينه. إذا كان هذا لا يليق بين بشر بعضهم مع بعض فلأن لا يليق أن يؤول كلام الله عز وجل على مثل هذا التأويل الذي يراد منه التعطيل. شو معنى التعطيل؟ يعني إلغاء المعنى الذي أراده المتكلم. قلنا لكم من المتجر آنفا قالوا وهو السميع البصير يعني العليم، إذا لا يوصف بأنه سميع ولا يوصف بأنه بصير عياذا بالله فيما يقولون. تعطيل لصفات الله عز وجل. وكنا آنفا ولا حاجة بنا أن نعيد الكلام ما دام أن هناك بعض الأسئلة الأخرى. قلنا بأن الوصف لله عز وجل يتعلق بذاته أيضا، أي ما يقال في ذات الله يقال في صفاته إثباتا وتنزيها. فكل المؤمنين يقولون بأن الله عز وجل موجود، لكن نحن أيضا الآن موجودون، فهل بمجرد الاشتراك في هذا اللفظ ننتج حقيقة من الحقيقتين؟ ما هما الحقيقتان؟ الوجود الإلهي والوجود البشري. فإذا قلنا الله موجود وقلنا نحن موجودين، هنا صار اشتراك في اللفظ. هل يضر الاشتراك في اللفظ؟ لا يضر الاشتراك في اللفظ، إنما يضر الاشتراك في الصفة. فمن قال بأن وجود الإنسان كوجود الخالق فهو الكفر، وهو التشبيه الذي نفاه الله في أول آية ليس كمثله شيء. ومن تهرب من إثبات أحد الوجودين خشية التشبيه وقع فيما هو أخطر من التشبيه وهو التعطيل. أي الآن هذا قول أن الله موجود، ليه؟ لأنه موجود. ففي هذه الحالة يكون شبه رب العالمين أو وجود رب العالمين بوجوده، وهذا تشبيه والتشبيه باطل. إذا لا أقول الله موجود، هذا خرب الدين كله، أنكر وجود خالق الموجودات كلها. أو سيقع في ضلال أخرى، أن يقع فيما يسمى بالتفتة، أي بجحد ما ينكره العقل بداءة، وهو أن يقول الله موجود لا شك، أما أنا فلا وجود لي. وهذا ما يقوله الصوفية، حيث يقولون كل ما تراه بعينك هو الله، أنت لست موجودا إلا بوجود الله عز وجل، فأنت جزء من الله، كل ما تراه بعينك هو الله، هذا مفصل في كتبهم. أيضا التشبيه ضلال، وأضل منه التعطيل. إذا قلنا الله غير موجود لأنه أنا موجود، إذا هذا هو التعطيل، وهو السخطة الكبرى، وهو الزندقة والإلحاد في دين الله عز وجل. لا، الله موجود لكن أنا ماني موجود. ليه؟ لأنه إذا قلنا أنه أنا موجود أيضا وقعنا في ضلالة التشبيه. طيب ما المخرج إذا؟ سواء نفينا وجود الله فهو الجحد والكفر، أو نفينا وجودنا نحن فهو أيضا السفسطة والمكابرة وإنكار الحقائق. ما هي المخرج؟ المخرج ليس كمثله شيء. ربنا موجود ولكن وجوده ليس كوجودنا. وجود الله واجب الوجود، أما وجودنا نحن فممكن الوجود. فبإثبات الفرق في الذات وفي الصفات شيء واحد. ما تقول في الذات أن ذات الله ليس كذاتنا، وأن ذواتنا ليس كذات الله عز وجل، فما معذور حين ذات أن نقول الله ذات له كل الصفات الكاملة. كذلك الإنسان ذات وله الصفات المتناسبة معه، لكن كما أن ذاته ليس كذات الله فصفاته أيضا ليس كصفات الله، والعكس تماما، أي ذات الله ليس كذاتنا صفاته ليست كصفاتنا. لهذا يكون المخرج من ضلالة التعطيل التي أوصل إليها التوسع في استعمال المجاز الذي خالفوا في استعماله القاعدة التي قعدوها بقولهم لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعلمت حقيقة. فآية وجاء ربك هذه حقيقة تتناسب مع ذات الله،
الى المجاز، لان الله كما انه لا يشرع شيء في ذاته فكذلك لا يشرع شيء في سنته. هذا خلاصه الكلام في المساله. نعم. هذا سؤال جيد. نحن لا نصف الله عز وجل الا بما وصف به نفسه، هذه واحده. الثانيه، الانتقال هو من خصائص المخلوق، يكون في مكان وينتقل الى مكان. فاذا كنا مؤمنين حقا لانه ليس كمثله شيء، فنحن لم نصف ربنا عز وجل بشيء نعرفه من انفسنا. قدر ظننت انك ستعود الى السؤال السابق لاني اريد ان اتم الجواب عليه. فنحن وصل بنا الجواب الى اننا قلنا لانه لا يجوز لنا معشر المسلمين ان نصف رب العالمين بصفه لم يصفها هو بنفسه. وكان السؤال بصورة خاصة، وهذا مما يتهم به بعض الخلف السلف الصالح حينما يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه من صفة المجيء كما قلنا آنفا، وصفة النزول الإلهي كما جاء في الحديث المتواتر ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء في الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول ألا هل من داع فأستجيب له، ألا هل من سائل فأوافيه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. الشاهد أن الله عز وجل كما وصف نفسه في الآية بالمجيء، فالرسول عليه الصلاة والسلام وصف ربه بالنزول في هذا الحديث. فنحن معشر أهل السنة حقا المنتمين إلى السلف الصالح رزقا إن شاء الله، نحن نقول كما قال ربنا يجيء، ونقول فيه كما قال نبينا ينزل. لا كيف، ومن جملة التكييف أن نقول ينتقل، فلا كيف أي ولا انتقال. لماذا؟ والآن هذا الكلام أربطه لما سبق من البيان، فأقول الانتقال بصفة المخلوق ينتقل إلى مكان من مكان إلى مكان، كما وقع بنا آنفا، كنا في هذه الغرفة فانتقلنا منها إلى هذه الغرفة، تلك الغرفة خلت منا وشغلت هذه الغرفة بنا. الله عز وجل حينما يجيء أو ينزل ما ينبغي لنا أن نصفه كما نصف نحن الآن مجيئنا من هناك إلى هنا، لزم منه فراغ ذلك المكان وانشغال هذا المكان الذي كان من قبله فارغا. ليس كمثله شيء نصفه بما وصف به نفسه. يجيء كيف لا ندري، ينزل كيف لا ندري. الشاهد ان علماء الكلام الذين يكفرون، ما اقول بالفاظ القران وانما اقول يكفرون بمعاني القران، ولعل من الضروري جدا ان نذكر بان الالفاظ هي قوالب للمعاني، اي الالفاظ وسيله للدلال على معنى. فاذا نحن ابطلنا المعنى الذي جاء به اللفظ ما استفدنا شيئا مطلقا من ايماننا باللفظ ما دام اننا كفرنا بمعناه. لو ان مسلما قال اشهد ان لا اله الا الله وفسر لا اله الا الله اي لا رب الا الله، اتدرون ان هذا يكون كفرا؟ انا ادري ان كثيرا من الناس لا يدرون. لا اله الا الله اذا فسر في معنى لا رب هذا ليس توحيدا منجيا صاحبه من الخلود النار، وانما لا اله معناها لا معبود بحق في الوجود الى الله، لان الارباب كثيرون جدا في ارض الدنيا هذه، كما قال ذلك المؤمن النافع في قوله ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. ما قال ام الرب الواحد القهار، لان الرب هو المالك، والمالك يختلف، فأنت مالك الدار وذاك مالك العقار وإلهي، لكن الإله هو الإله الحق فقط، هو المعبود حق. فلا إله إلا الله معناه لا معبود وليس معناه على رب. فإذا فسر هذه الكلمة الطيبة بالمعنى القاصر أو الناقص لا يفيده شهادته إطلاقا شيئا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فحينما نقول يجيء، لا نقول من عقولنا وإنما اتباعا لنص ربنا، وحينما نقول ينزل ربنا ما نقول أيضا هذا من عقولنا وإنما اتباعا لحديث نبينا. هل قال ربنا أو نبينا ينتقل؟ لا، إذا ما نقول. وبخاصة أن هذا الانتقال يلزم إفراغ مكان وتجهيل مكان آخر، وهكذا يقال في كل الصفات إيجابا وسلبا. نؤمن بما ثبت في الكتاب أو السنة، ولا نؤمن بما لم يثبت في الكتاب والسنة. وموضوع الانتقال هذا اتهام من علماء الكلام لعلماء التوحيد الذين يؤمنون بالمجيء والنزول اللذين اتصف الله بهما، يفسرون المجيء والنزول بما يليق بالبشر. أما السلف فلا يفسرون ذلك بما يليق بالبشر، ولذلك فهم يفترون أولا على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يتأولون المجيء والنزول بتأويل باطلة، ثم يفترون على المؤمنين الموحدين السلف الصالح ومن سار على دربهم إلى يوم الدين لأنهم يقولون إن الله ينتقل. حاشا، السلف لا يقولون ينتقل، بل السلف لا يقولون إن الله في جهة. هذه نقطة عملية الآن، مع أنهم يقولون كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع تعرج الملائكة والروح إليه، هذه الآيات كلها وسواء كثير وحديث رسول أكثر تؤكد هذه الصفة أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. فهل نقول إن الله في جهة؟ لا نقول إن الله في جهة. هل نقول إن الله ليس في جهة؟ لا نقول إن الله ليس في جهة، لأن كل من المقولتين يترتب من ورائهما محذور مخالف للشرع. إن قلنا لله جهة فقد وصفناه بما لم يصف به نفسه، وإن قلنا إنه ليس بجهة تبادر إلى الذهن نفي ما قاله الله عز وجل من صفة العلو. وهذا واقع أكثر المسلمين اليوم الذين ينفون صفة ما يدينون الله به بألسنتهم. كل مصلي حينما يسجد يقول سبحان ربي الأعلى. إيش الأعلى؟ أكثرهم ضائعون لا يفهمون بمعنى الأعلى أي صفة العلو لله، أي إنه هو فوق كل عالم مهما على وسمع، ما يفهمون هذا. لماذا؟ قلنا آنفا ولابد من إعادة لأنه حضر يوم جليل. المسلمون اليوم في هذه الصفة الإلهية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون الموحدون حقا يصفون الله عز وجل بصفة العلو المطلق، صفة الفوقية المطلقة التي تعني أن الله ليس في مكان مع علوه على العرش. هذه عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل التوحيد الخالص من أتباع الأئمة الأربعة، كما قال قائلهم ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال. الله ليس جالسا، ليس قاعدا، على العرش هو الغني عن العالمين. ومن هنا تأتي تهمة جديدة من الخلق للسلف، يستلزمون من إثبات قدرة العلوم لله عز وجل على العرش أنه قاعد على العرش. حاشا لله، هذا ما يقوله مسلم، لكن بعض الجهل من المسلمين يفترون على المنزهين وعلى المثبتين لصفة العلوم أنهم يقولون في ربهم إنه قائل على العرش جالس على العرش. حاشا لله، صفة الانتقال هذه لم ترد فلا تقال، صفة الجلوس لم ترد فلا تقال، صفة الاستقرار على العرش لم ترد فلا تقال. إذن ليس كمثله شيء وهو على العرش استوى. هكذا القاعدة فيما يتعلق بالتوحيد وبالتنزيه وبالإيمان بما وصف الله به نفسه. نقول بكل صفة وردت ولا نقول بصفة لم ترد، حتى ولو كان يتبادر من الصفة الواردة المعنى اللفظي الذي لم يرد كصفة الجهة. مثلا بعض الناس يقولون ويتساءلون، وحق لهم ان يتساءلوا لجهلهم، فطيب ما دام نقول ان الرحمن عرش استوى، وما دام انه فوق كل شيء فهو في جهه، نحن نقول لا هو ليس في جهه لانه كان ولا زمان ولا مكان. بالنسبه لارضنا الان، خاصه لمن عرفوا شيئا من علم الفلك والذين يقولون بان الارض كرويه، ترى هذا السطح المستدير، هذا السطح المستدير اذا نحن صورنا الان خطا مستقيما نزل فخرق الارض كالمحور من اعلى السطح الى السطح المقابل، ترى السطح المقابل يكون اسفلنا ام ماذا؟ هذه عامة الناس ما يفهمونها، اما الذين يفهمون ان الفلك وان الارض كروية فهم سيقولون ان هذا السهم اذا نزل الى منتصف الكرة الارضية فهناك اسفل، اما اذا استمر هكذا ناخذا الى السطح الاخر فهناك اعلى الارض، لانه الارض كروية. ففي كل جهة خاصة الارض هو العلو، وسفل الارض هو مركز الارض. ايضا الله عز وجل وقد وصف نفسه بقوله وهو بكل شيء محيط، فاذا هو له صفة العلو مطلقا سواء كنا في هذه الجهة او في الجهة المقابلة. ومن عجيب ان هذه الحقيقة الجغرافية قررها احد العلماء، علماء المسلمين طبعا من الذين كانوا من علماء الكلام يؤولون آيات الاستواء والفوقية بتأويل باطن، يعني أن الله له صفة العلو مجازا مش حقيقة. ثم هداه الله عز وجل فتبنى مذهب السلف، ثم علل ذلك مستعينا بعلم الفلك فيما ذكرته آنفا. هو يقول، وهذا هو الإمام الجويني المعروف بإمام الحرمين لأنه كان عالما طيبا معروفا جدا، فهداه الله عز وجل لعقيدة السلف فقال: آمنت بأن الله عز وجل له صفة الفوقية المطلقة، وأنه كان قبل أن يخلق الزمان وقبل أن يخلق المكان، ولم يكن في مكان ولم يكن في زمان، فهو الآن كما كان، من حيث أنه ليس في مكان فله صفة العلو. لذلك المسلم لا تستقيم عقيدته أبدا إلا إذا فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح. تنزيه بدون تعطيل وإثبات بدون تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا جواب سؤالك، هل يوصف ربنا بالانتقال؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أولا لم يرد في الكتاب والسنة، وثانيا لأن هذه الصفة من صفات المخلوقين فلا نصف رب العالمين بصفة من صفات المخلوقين. فإذا جاءت صفة في القرآن أو السنة يظن بعض الغافلين أنها تشبه صفة المخلوقين قلنا لا، ليس كمثله لا في ذاته ولا في صفاته كما شرعنا آنذا.
شطر الحديث معنى شطر الحديث الذي يقول فيه في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. لو تكرمتم شرح الفقرة الأخيرة من هذا الحديث.
كنت سمعه الذي يسمع به، أولا لما بدنا نفسر هذا الحديث بدنا نستحضر هذه الصفة التي ذكرناها أن الله عز وجل فوق العرش استوى، أو إذا ليس مخالفا للمخلوقات، ليس حالا في المخلوقات لا كلا ولا جزءا. فحينما يأتينا هذا الحديث كنت سمعه الذي يسمع به، يعني كنت موفقا له في سمعه وفي بصره كأنما هو يسمع به ويبصر به. وهكذا جاء في بعض الروايات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، كنت سمعه الذي يسمع به أي يسمع به، أي بإعانته وتوفيقه وتسديده ونحو ذلك، وكذلك يبصر. فلا لا معنى هنا يرتبط مع الحدود أو الاتحاد كما يقول به غلاة الصوفية، بل هذا معنى يفسر على ضوء العقيدة السلفية أن الله عز وجل على العرش استوى وأنه يعين عباده المخلصين له في عبادته كما لو كانوا يسمعون به أو يبصرون به.